بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع حلية طالب العلم ومع آداب ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها. قال رحمه الله تعالى: الرابع عشر، التأمل. قال: التحلي بالتأمل. قال: فإن من تأمل أدرك. وقيل: تأمل تدرك. وقيل: تأمل تدرك. قال: وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم، وما هي عائدته، وما هي عائدته. وقوله هنا: فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم، يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. وذكر الشافعي رحمه الله تعالى أنه ينبغي على الشخص إذا أراد أن يتكلم أن يتأمل في كلامه، فإن كان خيرا تكلم به، وإن كان ليس كذلك فلا يتكلم به. فإن خفي عليه هل في كلامه مصلحة أو مفسدة، ما هو الأحوط يا إخوان، يتكلم أو لا يتكلم؟ يا أبا إبراهيم، لا يتكلم، فليقل خيرا أو ليصمت. وماذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر لما سئل من نجاه، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. قال: بماذا تتكلم وما هي عائدته؟ وليس هناك شيء يا إخوان أحوج إلى أن يسجن كاللسان. قال: وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، دون تعنت أو تحذلق. وتحذلق أي ماذا المقصود به؟ التكلف، وهكذا أيضا التصنع في إظهار المهارة في الحديث والكلام وغير ذلك. قال: وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. عند المذاكرة مع زملائك، مع إخوانك، ينبغي أن تتخير من الألفاظ أجمل العبارات لا تظهر فيها ترفعك عليهم وأنك أعلم منهم، وإنما حاول أن تظهر التواضع والاحترام ومحبة تحصيل الفائدة، تحصيل الفائدة. قال: وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يتحمل وجهين، وهكذا. وهذا الأدب يا إخوان باختصار شديد هو أن يكون الشخص متأني، يكون عنده أنا وتريث في الأمور وعدم العجلة، وعدم العجلة والأناه من الأخلاق التي يحبها ربنا عز وجل ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه، الحلم والأناه، والأناه والتأني قالوا هو التثبت وترك العجلة، وترك العجلة. وذكر الإمام أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى قال: الأناه هي المبالغة في الرفق، في الرفق بالأمور والتسبب إليها، والتسبب إليها. وهذا يا إخوان من الآداب والأخلاق التي يحتاج إليها طالب العلم أيما حاجة، يتريث، يتأنى حتى عند السؤال، إذا سئل لا يستعجل في الجواب حتى يعي حتى يعي السؤال أولا، حتى يعي السؤال أولا. ففهم السؤال يعين على الإصابة في الجواب، يعين على الإصابة في الجواب. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: الخامس عشر: الثبات والتثبت. قال: تحلى بالثبات والتثبت، ولا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت، فإن من ثبت نبت. وهنا يا إخوان أمر مهم جدا يرشد إليه رحمه الله تعالى، ألا وهو أن يثبت الشخص على طلب العلم ولا يستعجل، ولا يستعجل. والعلم يا إخوان إن أعطيته كلك لم يعطك إلا بعضه، فكيف إذا جعلت للعلم أوقات الفراغ؟ ماذا عساه أن يعطيك؟ ماذا عساه أن يعطيك؟ العلم يا إخوان لا يؤخذ جملة ودفعة واحدة، وإنما كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى، قال: من طلب العلم جملة ماذا؟ فاته جملة، فاته جملة، ولكن يؤخذ على مر الأيام والليالي، على مر الأيام والليالي. فيحتاج طالب العلم إلى أن يثبت، ما يتنقل من مكان إلى آخر على وجه العجلة والسرعة، على وجه العجلة والسرعة. وهكذا أيضا يصبر، فقد يبتلى، قد يبتلى بأمراض منذ أن جاء، وهو زكام، حمى، صداع، وجع بطن، رواسب، ابتلاء من الله عز وجل. اصبر على طلب العلم، على طلب العلم. وهكذا يثبت في التلقي، يثبت في التلقي. دخل في درس يوم يومين، فتح درس آخر، ترك الدرس الأول وانتقل إلى درس آخر، جلس أسبوعا، فتح درس ثالث، ترك الدرس الثاني والتحق بالدرس الثالث. فمشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا توفيق، فيخرج لا استفاد من هذا الدرس ولا استفاد من هذا الدرس. ومن باب الفائدة يا إخوان، البركة في العلم والفائدة في العلم تكمن أكثر ما يكون في إكمال الدرس. لاحظ الدرس الذي تبدأ من أوله إلى آخره كم هي الفوائد التي تتحصل عليها، بخلاف ما لو دخلت في نصف الدرس أو درست من أوله وخرجت في نصفه، في ثلثه، في ربعه، إلى غير ذلك. فماذا؟ لا يشعر الطالب بلذة الدرس ولذة العلم. قال: وطي الساعات في الطلب على الأشياخ. على الأشياخ كانوا في الزمن الأول يجلسون لربما المجالس الطويلة في طلب العلم وتحصيله، أو في مذاكرة العلم قد يجلس بعد صلاة العشاء يتذاكر العلم مع زميله، فما يشعرون إلا والمؤذن قد أتى لكي يؤذن لصلاة الفجر. كيف انطوت هذه الساعات مع لذة العلم، مع لذة العلم. وذكر عبارة مهمة يا إخوان ينبغي أن يجعلها طالب العلم نبراسا له بين يديه وأمام عينيه وأمام عينيه. فماذا؟ فقال رحمه الله تعالى: قال: من ثبت نبت، من ثبت نبت. فكلما استمر الطالب في طلب العلم كلما نبت ونبغ، وهكذا أيضا حصل من العلم الشيء الكثير. بعض الطلاب يأتي سنة فيشتاق إلى بلاده وإلى أهله وأرضه، يقول: سنة، أنا جلست سنة، ماذا عسى هذه السنة أن تكفي، ماذا عسى هذه السنة أن تكفي. ذكر العلماء رحلة الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، رحلة طويلة استمرت ما يزيد على 25 سنة، رحلة في طلب العلم، جمع هذه المعاجم وغيرها. ذكروا عن غيره أنه خرج في بداية شبابه لطلب العلم فما رجع إلا وقد بدأ الشيب يهجم على لحيته ورأسه. كم سنين قطعها في طلب العلم؟ السنة قليل، والسنتين قليل، والثلاث قليل. وطالب العلم يعود نفسه الاستمرار 5 سنوات لا بأس. وأذكر أن زملائنا في دار الحديث بدماج رحم الله مؤسسها وأصلح الله حالها وحال أهلها، كانوا من الإخوة الأندونيسيين وهكذا من الإخوة الأعاجم الآخرين، فرنسيين، بريطانيين، أمريكيين، إلى غيرهم. يجلس أحدهم 5 سنوات والست والسبع، بل بعضهم لربما يجلس إلى 10 سنوات. لكن يا إخوان انظر كيف يرجع إلى بلده، يرجع ماذا؟ طالب علم متمكن يقيم الله به دعوة في تلكم البلاد التي هي أحوج ما تكون إلى العلم وإلى العلماء. يجلس الواحد 1 سنة 2 سنوات يرجع مؤذن في مسجد، مؤذن في مسجد، مدرس حلقة، لا بأس، هذا خير. لكن الناس تنتظر ما هو أكثر من ذلك وما هو أكبر من ذلك. إذن تذكر دائما وأبدا أن من ثبت نبت، أن من ثبت نبت. فأوصي نفسي وإياكم جميعا بالصبر على طلب العلم، الصبر على طلب العلم، ويعود الطالب نفسه على الصبر وتحمل المشاق من أجل تحصيل العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل الأول في آداب طالب العلم، ويأتي معنا إن شاء الله عز وجل فصل آخر في كيفية الطلب والتلقي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.